أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعدما تقدم، نعود إلى المسألة الرابعة. ذكر الماتن فيها عدة فروع. قال: إذا بقي مقدار 5 ركعات إلى الغروب قدم الظهر، وإذا بقي 4 ركعات أو أقل قدم العصر. إذا بقي 5 ركعات للحاضر الذي وظيفته رباعية، فإنه على مستوى الوقت الأصلي بقي له مقدار 1 ركعة في الوقت المشترك للظهر و4 ركعات للعصر. وعلى مستوى قاعدة من أدرك الموسع للوقت، والتي يظهر من منطوقها أنه أدرك الصلاة بتمامها في الوقت، يعني كلها أداء، فكأن الصلاة غير منقوصة في هذه الحالة، فهو على هذا يستطيع أن يدرك الصلاة الأولى بتمامها في الوقت، حتى لو بنينا على نظرية المشهور في الاختصاص في منتهى الوقت، فضلا عما لو بنينا على ما بنى عليه الماتن وجماعة وصححناه، إذ قاعدة من أدرك كما تشمل العصر في هذه الحالة تشمل الظهر أيضا، إذ هو مدرك لركعة من الظهر في الوقت الاختياري في الوقت المشترك. فحتى لو قلنا بأن أدلة الاختصاص تدل على ما نسب إلى المشهور، فإن دليل التوسعة أي قاعدة من أدرك توسع الوقت بالنسبة للظهر، وتوسع الوقت أيضا بالنسبة للعصر، وهو مدرك لركعة من العصر في وقتها المختص حينئذ. هذا الوجه الذي يأتي إلى الذهن بشكل أول، لكن هذا الوجه متوقف على شمول قاعدة من أدركه لمفروض المسألة، بمعنى أن هذا الإنسان على مستوى اختياره الشخصي يستطيع أن يختار الظهر ويستطيع أن يختار العصر، فالمسألة ليست عنده، المسألة عند المولى، عند الشارع. هل شرع المولى في مثل هذه الحالة قاعدة من أدرك. فهل موضوعها يشمل هذه الحالة أم لا يشمل إلا؟ المقدار المتبقي من الوقت لخصوص من اضطر كمن أخذه النوم أو النسيان أو السكر أو الإغماء وأن المقصود حينئذ من الوقت منتهى الوقت. عم يتسألوا هاو فينا فالمقصود حينئذ إذا كان الوقت الذي منتهاه الغروب أو منتهاه منتصف الليل فلا تكون القاعدة شاملة للأوقات في داخل الأوقات أي الوقت المختص. هذا أولا. ثانيا يتوقف هذا الوجه أيضا على قابلية الوقت الذي عد مختصا خصوصا على ما نسب إلى المشهور للتوسعة وأن لا يكون عدم صحة الأخرى فيه لا كلا ولا أبعاضا لعدم صلاحيته ذاتا لها أن لا يكون غير قابل للتوسع. أما بالنسبة للأمر الثاني فعلى وعلى خلافنا المبناء مع المشهور لا يظهر من قول المشهور عدم الصلاحية الذاتية بهذا المعنى أي غير القابل للتوسعة قياسا على الذاتيات في الحقائق الخارجية. ليس الأمر كذلك قطعا. فهذا أمره سهل. إنما الكلام في الأمر الأول وهو سعة قاعدة من أدرك ركعة من الوقت للمفروض. فإن بنينا على ثبوتها بنص مطلق كما هو المفترض من تعاطي المحققين معها إما تعديا عن الغدات أو عملا بالروايات التي لم نجدها في مصادرنا ويظهر من تعابير غير واحد منهم التعليل بحديث من أدرك مش بالقاعدة من باب الاتفاق والتسالم على العمل بها. فحينئذ لا يبعد بمقتضى الجمع بينها على إطلاقها وبين دليل الوقت شمولها حينئذ لمن اضطر مع رعاية الترتيب بين الصلاتين وإن كان في النفس من هذا شيء إذ المورد مورد الشك في أصل الأمر بالظهر قبل العصر في هذه الحالة وإن كان الظاهر على تقدير التمسك بالإطلاق هو الأول. ونظر لتشكيك بعض المحققين في هذا الإطلاق فقد وجدناهم يلتجئون في المقام إلى أنه من مقامات التزاحم، بين امتثال أمر الظهر بتمامه مع أمر العصر بمقدار ركعتين، وبين امتثال أمر العصر بتمامه وصيرورة الظهر حينئذ قضاء أو أداء متأخرا بالإتيان بها عن الظهر. توضيح ذلك. أن الإنسان والحال هذه يدور أمره بين أن يأتي بالظهر بتمامها قبل الغروب ويضم إليها العصر حينئذ وعلى تقدير الإتيان بالعصر بعد الإتيان بالظهر، فهي قطعا في ذلك الوقت مشمولة لمن أدرك، فيكون قد صلى الظهر والعصر أدائيتين بضميم الدليل التوسع. بينما الخيار الآخر أن يقدم العصر على الظهر ويبدأ بها في الوقت المشترك بمقدار ركعة وثلاث ركعات منها في وقتها المختص، ثم يأتي بعد ذلك بالظهر في آخر الوقت المختص للعصر، فإن قلنا بالاختصاص على مستوى ما نسب إلى المشهور فهي قضاء حتى لو جاء بها قبل الغروب بمقدار ركعة، لأن الوقت وقت مختص ذاتا للعصر. وإن ذهبنا مذهب الماتن وجماعة وهو الأصح فإنها تبقى أداء غاية الأمر يؤتى بها في الوقت الذي له صلاحية الإتيان ذاتا للظهر والعصر، ودليل الشرطية أي شرطية العصر بأن تتقدم عليها الظهر المفروض أنه لا يشمل الوقت الأخير، فسقطت الشرطية. شرطية الوقت متبقية، ومن أدرك ركعة في الوقت إذا تمسكنا بإطلاقه يشمل العصر حينئذ. هذا هو البيان الذي يطرح فيه. شوفوا في عبارة لصاحب المستمسك في المقام، ومطلب آخر للسيد الخوي. أما عبارة صاحب المستمسك فهي التالية: بعدما بين بأن الوجه الذي بدأت به في البداية، قال لكنه لا يخلو من تأمل، قد يكون بالتأمل ناظر إلى ما ذكرته من الإشكال، لكن قال لاحتمال سقوط الشرطية في الضيق، أي شرطية العصر بأن يتقدمها الظهر، إلا أن هذه قبل هذه، فالعمدة في ذلك، وظاهر العبارة أنه بنى على الوجه هو في فتوى، المزاحمة بين فعل الظهر مع إدراك ركعة من العصر، وبين فعل العصر بتمامها في الوقت، والأول أهم فيجب. تبهت لعبارته؟ والأول أهم فيجب. شو الأول؟ أن تدرك تمام الظهر ويبقى للعصر. أول شيء التزاحم يا إخواني، ما هو تعريفه؟ ما هي حقيقته؟ التزاحم حقيقته أن نحرز في رتبة سابقة وجود أمرين، ويكون التنافي بينهما اتفاقيا لا دائميا، للعجز في المقدور، إما لعجز المكلف عن الإتيان، أو لأن الوقت لا يتسع فيجر عجزا على مستوى المكلف المهم. أول ما يأتي إلى الذهن من إشكال في هذا الكلام أن على جناب السيد أن يثبت لنا وجود أمر من الطرفين يصوره لنا، فيتحقق التزاحم فيتقدم الأهم على المهم. هو قال في بيان التأمل لاحتمال سقوط الشرطية، أقول إذا كان دليل الشرطي مطلقا يشمل المقام، فإن الاحتمال لا يرفع الإطلاق، فالشرطية باقية بحالها غاية الأمر. أن الشرطية تحتاج إلى التتميم بدليل توسعة الوقت، فإذا فرضناه مطلقا أيضا يشمل هذه الحالة فلا إشكال ولا ريب أنه لا مجال لسقوط دليل الشرطية إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الدليل الدال على اختصاص آخر الوقت بالعصر دالا على الاختصاص الذاتي أي المنسوب للمشهور، فيكون هذا الإنسان غير قادر، حينئذ على الإتيان بالظهر بتمامها في الوقت، لأنه مش باقي له من الظهر إلا مقدار ركعة كما لا يخفى. لكن سيد المستمسك والسيد الماتر لا يبني أي منهما على الاختصاص الذاتي حتى نصير إلى هذا بهذا المعنى من الاختصاص. أصلا لا أدري إذا وجد قائل أصلا من الاختصاص الذاتي بهالمعنى، لكن نسب إلى المشروع جيد. وعلى هذا الأساس فإن مقتضى إطلاق دليل الشرطية إلا أن هذه قبل هذه بضميمته إلى إطلاق كما تعاملوا هم مع قاعدة من أدرك أنها إطلاق نص، حتى مثل السيد الخوئي استدل لحديث لا تعد لحديث من أدرك في المقام. فعلى هذا الأساس احتمال سقوط الشرطية لا يصيرنا على باب فرض وكأن الشرطية قد سقطت، بل عندنا إطلاق نتمسك به في ظرف الشك. قيم إن شاء الله الشك حيث لا نص ينتهي بنا. هذا أول ما يأتي إلى الذهن في هذا الكلام من إشكال. إشكال الثاني، أنه إذا بنينا على أن الشرطية غير ثابتة في هذه الحالة وهو مبنى التزاحم، فإن الأمر لا يدور سيدنا بين الإتيان بالظهر وركعة من العصر أو الإتيان بالعصر والأول أهم. مين قال هالكلام؟ فإن الوقت يتسع بحسب الفضل 5 ركعات صحيح أو لا؟ فيدور الأمر بين الإتيان بالظهر وركعة من العصر وبين الإتيان بالعصر والإتيان بالظهر بعدها وهو يدرك ركعة من الظهر في الوقت أيضا، وهذا ينسجم مع مبناه ومبنى الماتن القائلين بعدم الاختصاص الذاتي. بعبارة أخرى، إذا سقط دليل الشرطية فهي 4 و4 إن قلتم ألا يحتمل بقاء دليل الشرطية فيكون مرجحا لأحد الطرفين من باب احتمال الأهمية، فإن سقوط دليل الشرطية هنا ليس حكما واقعيا على تقدير عدم إطلاق دليل الشرطية، محتمل بقاء الشرطية في الواقع، فيكون جهة الرجحان فتقدم الظهر مع ركعة من العصر. أقول في المقابل ألا يحتمل حتى لو قلنا بالاختصاص بهالمعنى أن يكون الاختصاص في الواقع في فرضنا موجودة بالمعنى المشهور المنسوب للمشهور، وحينئذ ألا يحتمل أهمية العصر في وقتها المختص بحيث يؤتى بتمامها في وقتها المختص، والظهر على كل حال وقته الشريف الفضيل رايح من أول الوقت راح وبالمشترك راح، ألا تحتمل أهمية العصر في وقتها على الظهر وهو سيدرك من الظهر ركعة. هو على كل حال سيدرك ركعة من الصلاة الثانية إن كانت ظهرا أو عصرا. مقدار خمس ركعات، مقدار خمس ركعات، سواء قدم الظهر أو قدم العصر، هذا الاحتمال موجود. فكيف نجزم معه بأهمية تقديم الظهر مع ركعة من العصر على العصر مع ركعة من الظهر؟ غريب، ليش ما عبر السيد رضوان الله عليه في طرف الثاني للتزاحم ما عبر بالعصر مع ركعة من الظهر؟ شوفوا، لكنه لا يخلو من تأمل لاحتمال سقوط الشرطية في الضيق. فالعمدة في ذلك، في تخريج الفتوى يعني، وقوع المزاحمة بين فعل الظهر مع إدراك ركعة من العصر وبين فعل العصر بتمامها في الوقت، والأول أهم فيجب. يعني كأنه الأول بيخليك تدرك الظهر مع ركعة من العصر، بينما الثاني لا تدرك فيه إلا العصر وتصبح الظهر قضاء. أقول إنما يتم هذا على قول المشهور لأن الركعة هي في الوقت الذي لا يصلح ذاتا إلا للعصر، راح تكون على الفرض الثاني فتصبح قضاء حتى لو صلىها قبل المغرب، حتى لو بدأ بها يعني قبل المغرب. أما على رأي الماتن والسيد والسيد الخوئي والجماعة الذين قالوا بأن اختصاص الوقت ليس معناه الاختصاص الذاتي، وصححوا العصر في وقت الظهر لمن اعتقد أنه جاء بالظهر قبلها في وقت الظهر المختص، والعكس أيضا في آخر الوقت، فهذا الإنسان إذا سقط دليل الشرطية فتشمله قاعدة من أدرك بالنسبة للركعة في آخر الوقت، فيصلي الظهر أداء بعد العصر حينئذ. يعني ما عاد في دليل على تقديم الظهر على العصر، أربع وأربع بتصير. والغريب أن ذيل نفس المسألة متعرض لهذه الجهة، فكان ينبغي أن يفرض في المقام. إذن هذا الدليل الذي استدل به صاحب المستمسك أعلى الله مقامه الشريف لا نصل إليه إلا إذا جزمنا بسقوط دليل الشرطية. إذا ما جزمنا بسقوط دليل الشرطية واضح أنه تقدم الظهر حينئذ على العصر، إذا قلنا بأن قاعدة من أدرك تشمل المقام. أما إذا قلنا قاعدة من أدرك لا تشمل المقام، وقلنا دليل الشرطية يشمل، فلا بد لنا حينئذ من المصير إلى الإتيان بالعصر فقط. وسوف تصبح قضاء، وإذا قضاء مش واجب المبادرة لهالركعة قبل الغروب، هي قضاء قضاء على كل حال. وربما احتمل بعض المحققين في المقام احتمالا، وهو أنه إذا بلغ البحث هاهنا فلما لا يقال لأنه يكبر للظهر ويأتي بركعة من الظهر وبمجرد إنهائه الركعة بإنهاء السجود الثاني يقوم فورا ويكبر للعصر ويأتي بالعصر بتمامها، انتهى الوقت، ثم يكمل الظهر في خارج الوقت فيكون قد أدرك من الظهر ركعة في داخل الوقت. في أول جيد. هذا الاحتمال يا إخواني الذي احتمله المحقق الإصفهاني وربما مال إليه بعض المحققين أيضا، هذا الاحتمال قطعا على خلاف القاعدة. الظاهر الأدلة الحقيقة الوحدانية لكل عبادة، وأن حفظ الهيئة والصورة لهذه الوحدة لا بد منها، وأن الإنسان لا يستطيع أن يأتي بعمل حتى عباده منافي لهذه الحقيقة الاعتبارية الوحدانية. ولا إشكال ولا ريب أن صلاة ركعة فضلا عن 4 ركعات في داخل صلاة ينافي ذلك. لا أقول يا إخواني زيادة ركن ونقصان ركن هالقضايا وأنه يصبح مشمول للا تعاد باعتبار هذول مو عم بيجيبهم صحيح في الصلاة، بس عم بيجيبهم من صلاة ثانية مش من نفس الصلاة. اي مو مشكلة، شو دليل الموالاة؟ هي أدلة الشرائط وأدلة الصورة الوحدانية، وهذا المقتنص من الأدلة مش آخر. أدلة الموالاة ما أن دليل نقلي أو عقلي من الموالاة مباشرة، هي هذه الأدلة. طيب ما أستأثر عم بحكي على مستوى القاعدة، لا إشكال ولا غيب في أنه يخالف. نعم ورد نص وأفتى به المحققون في صلاة الآيات، هناك وأنه إذا اجتمعت عليه آيتان وكانت إحدى الآيتين واجبة على سبيل الفورية من قبيل صلاة الزلزلة والأخرى في حد نفسها موسعة مثل صلاة الخسوف أو الكسوف اللي بتمتد ساعة ساعة ونص ساعتين حسب وقت الانجلاء ورد أنه إذا حصلت الآية الثانية يكبر للصلاة، يصلي في داخل الصلاة الأولى إذا كان بادئ بالصلاة الأولى ويصليها في داخلها، وإذا أتم أكمل. وأفتى جملة من المحققين بل ربما نسب إلى المشهور سيأتي في محله، إلا أن هذا الحكم حتى هناك هو على خلاف القاعدة، وإلغاء خصوصيته من مورده إلى بقية الصلوات بما فيها الصلاة اليومية التي يمكن بغرس قاطع ادعاء خصوصيتها وأهميتها بين بقية الصلوات الواجبة فضلا عن غير الواجبة، إذ هي عمود الدين كما هو ظاهر الأدلة، وليس كل صلاة عمود الدين حتى في الواجبات، صلاة اليومية هي عمود الدين. التعدي حينئذ ليس في محله، ولا أعلم شخصا تعدى بضرس قاطع يعني، فيبقى في دائرة الاحتمال حينئذ. هذا ما نعلقه على كلام سيد المستمسك. أما السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه فإنه أفاد ببساطة في المقام بأن مقدار 3 ركعات منها أي من الظهر، وإن وقعت في الوقت المختص في العصر. إلا أن اتساع الوقت المستفاد من حديث من أدرك يجب افتراض المصلي كالمدرك لتمام الثمان، وعليه فيتعين تقديم الظهر، وتؤيده رواية الحلبي. صار واضح الكلام فيما أفاده السيد الخوني. هذا متوقف على أن نتمسك بالحديث وبإطلاق الحديث. أما إذا شككنا في أن الطائفة عملت بحديث لا عين ولا أثر له عند الطائفة أصلا، حتى في كتاب ضعيف متهالك ما موجود من كتب الطائفة، وانحصرت روايته بالعامة، فحينئذ لا نستطيع التمسك بإطلاقات عريضة من هالقبيل تستفاد من لفظ حديث البخاري وغيره من كتبهم. فيقع التشكيك حينئذ في هذا الإطلاق، إلا إذا واحد قال أنا بتتبع لكلمات الفقهاء أيضا أستفيد الإطلاق. بس السيد الخوي معلل هنا بحديث من أدرك. هذه حيثيات المسألة. فإذا جزمنا بتوسعة الوقت وشمول من أدرك لمحل الكلام فلا إشكال في تقديم الظهر على العصر. إذا لم نجزم بحديث من أدرك وقلنا حديث الشرطية يشمل مثل الفاظ فلا إشكال في تقديم العصر على الظهر. وإذا لم نجزم بأي منهما فلا إشكال ولا ريب في أنه في مثل هذه الحالة طريق الاحتياط الوجوبي أو الفتوى بالاحتياط أن يصلي أربعان وينوي وظيفته الفعلية، ثم يصلي ركعة بنية الوظيفة الفعلية، يعني يصلي ركعة في الوقت ويتمها خارج الوقت بنية الوظيفة الفعلية، ومعه يدرك الواقع. وهذا كلام جيد، يعني إذا انتهينا إليه من لا يجزم لابد أن يفتي بهذا أحد الطرفين على مستوى الأدلة. أما إذا جزم بأحد الطرفين فلا إشكال ولا ريب في أن جزمه حينئذ نتيجة حكم ظاهري، مهما جزم وأفتى هو استظهار. فالاحتياط الاستحبابي يقضي بهذا الخيار، وهذا لا مشكلة فيه إلا دعوى لزوم قصد الوجه والتمييز. قصد الوجه موجود في المقام، يعني الصلاة واجبة على كل حال سواء أدائية قضائية بكرية عصرية، فلا يخل إلا بالتمييز. ودليل التمييز لو سلم في محله فهو دليل لب يقتصر فيه على القدر المتيقن على غير مثل هذه الحالات، في الحالات الاعتيادية يعني اللي بده يصلي فيها الظهر بوقتها وعصر بوقتها وكل شيء. وعلى هذا الأساس لا إخلال بشيء في مثل هذه الحالة. هذا فيما يرتبط بهذا الفرع الأول من المسألة. إذا بقي مقدار 5 ركعات إلى الغروب قدم الظهر، وإذا بقي 4 ركعات أو أقل قدم العصر لأن الوقت المختص. وفي السفر إذا بقي 3 ركعات قدم الظهر. واضح نفس الوجه ونفس الأخذ والرد. وإذا بقي 2 ركعات قدم العصر باعتبار قطع سقط وقت الظهر، لأنه على قول المشهور ذاتا، على القول الآخر مع الالتفات مختص بالعصر قطعا. وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب، هذا الفرض الجديد نتركه لأنه بدو الكلام. ليش خمسة من أربعة؟ يأتي. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.